القائل في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه. أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله، وهذا لقاء متجدد مع قراءة كتاب تقريب الجامع لشعب الإيمان. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح المبرور. وهذه يعني الحلقة هي ختام هذا الفصل الماتع الذي عقده الإمام البيهقي في كتابه الجامع حول تعظيم القرآن الكريم. مررنا بعدة حلقات في هذا السبيل، واليوم ختام هذه الحلقات. فقال: فصل في الاستشفاء بالقرآن. وذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري في هؤلاء القوم الذين نزل عليهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فاستضفوهم فلم يضيفوهم، والحديث قد مر علينا في لقائنا الماضي أو ربما قبل الماضي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، أي الفاتحة، فقال: أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عابس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هما المعوذتان. رواه أحمد والنسائي وحسنه الحافظ ابن حجر. وعن علي رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي، فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب، فتناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها. فلما انصرف قال: لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره أو نبيا أو غيره. ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على إصبعه صلى الله عليه وسلم حيث لدغته، ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. إذن هذا دواء حسي وهذا دواء معنوي مبارك، الجمع بين الماء والملح للتطهير والمعوذتين ليقي الله سبحانه وتعالى اللديغ شر سم العقرب. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشفائين، القرآن والعسل. القرآن والعسل. رواه ابن ماجه وصححه الحاكم. قال الإمام البيهقي: رفعه زيد بن الحباب، والصحيح موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. ثم قال: فصل في التكثير بالقرآن والفرح به. قال الله تعالى للنبي: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقوله سبحانه وتعالى للنساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام: وسمى القرآن نورا، وسماه مباركا وهدى، فمن أنعم به عليه ويسره له ليتعلمه ويقرأه فقد أشركه مع نبيه صلى الله عليه وسلم في عمله، وإن كان لم يشركه معه في جهة الإنباء والتعليم. فإن لم يعظم المنعم عليه هذه النعمة ولم يكن عنده أكبر وأسنى قدرا من الأموال والأولاد فهو من أجهل الجاهلين. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من قرأ القرآن فكأنما استدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. ومن أعطي القرآن فظن أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله. وليس ينبغي لحامل القرآن أن يحد في من يحد ولا يجهل في من يجهل، ولكن ليعفو وليصفح لحق القرآن. يعني أخلاق أهل القرآن ينبغي أن تكون متميزة، وأن تكون عالية كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حينما سئلت أمنا عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلق القرآن. فأوامر القرآن ونواهي القرآن وآداب القرآن وكل هذا يبدو على الإنسان الذي أخذ كتاب الله عز وجل بحقه وطلب فيه الهدى والخير والعافية من يعني والسلامة من الآفات وسوء الخصال. ثم قال فصل في رفع الصوت بالقرآن إذا لم يتأذى به أصحابه أو كان وحده أو كانوا يستمعون إليه. فحديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم بالقرآن من الليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين ينزلون بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم، أي رجل محكم للفروسية والشجاعة يسبق الجيش ويأمر العدو بانتظار أصحابه ليقاتلهم. هذا فرط الشجاعة أن يلقى جيش العدو وحده حتى لو هيبلغهم رسالة، فإذا حرب يعني أسهل شيء يقتلوه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، طبعا كان مشهور رفقة الأشعريين بحسن أصواتهم أهل اليمن المباركين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما باليمن من فتن ومحن وأن يجمع شمل أهلها يا رب، وأن يؤمننا في أوطاننا والمسلمين جميعا، اللهم آمين. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يريد أنه حسن الصوت تحسينا أكثر مما هو حسن أصلا. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل يقرأ فرفع صوته بالقرآن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت أسقطتها أي نسيتها. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فيسمع قراءته من وراء الحجر وهو في البيت. رواه أحمد وأبو داود وحسنه ابن حجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذانه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء كأذنه للنبي أي ما استمع لشيء كاستماعه لنبي. وعن عقبة ابن عامر الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن غريب. وهذا طبعا في غير ما أمر الإنسان به أن يجهر به كالصلوات الجهرية. ثم قال فصل في ترك المباهاة بقراءة القرآن. وقد ذكر في حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة، رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال كذب، إنما أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. زي الجماعة اللي يعني إيه يقول لك يركب الترند حتى لو بالباطل، حتى لو بالزور، حتى لو فيه الهلكة، يعني خفت أحلامه وعقول الناس وإيمانهم من قبل، نسأل الله العافية والسلام. فهذا رجل قتل يعني ذهبت نفسه، ومع ذلك ما كان يريد وجه الله عز وجل بينه وبين الله، والله علم هذا من نيته. لكن هو عند الناس شهيد فلان مات شهيد. قال فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته. قال كذب، وإنما أردت أن يقال فلان عالم فلان قارئ فقد قيل فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أنواع المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من شيء تحب أن أنفق إلا أنفقت فيه لك. قال كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جواد، فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. نسأل الله العافية والسلام. رواه الإمام مسلم. قال الإمام الحليمي إن قراءة القرآن عبادة، والمباهاة بها مراءاة، والرياء فيها كالرياء في غيرها من العبادات، والله أعلم. ثم قال فصل في ترك قراءة القرآن في المساجد والأسواق ليعطى وليستأكل به. يعني بيقرأ القرآن وبعدين يسأل الناس. عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه، الغلو اللي هو مجاوزة الحد، ولا تجفوا عنه اللي هو الهجر والترك والتضييع، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وتأكلوا به أي تطلبون به يعني الصدقات وغير ذلك، ولا تستكثروا به أي لا يعني ترفعوا أنفسكم يعني عن الناس اللي هو من باب الكبر والاستعلاء عياذا بالله من ذلك، بل ينبغي أن يكون حامل كتاب الله عز وجل أشد الناس تواضعا، وأن يعرف عظم ما فضله الله به على غيره. وزاد في رواية اقرأوا القرآن واعملوا بما فيه. وعن الحسن البصري أنه قال كنت مع عمران بن حصين وإذ مر رجل يقرأ سورة يوسف فاستمع له، فلما فرغ سأل، فقال عمران ابن حسين إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني سأل الناس الصدق، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وسلوا به الله، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن ليس إسناده بذاك. ثم قال فصل في ترك التعمق في القرآن اللي هو برضو الغلو والمبالغة بمجاوزة المأمور به شرعا. عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج عليكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، وتنظر في القدح اللي هي أجزاء السهم يعني فلا ترى شيئا، وتنظر في الريش فلا ترى شيئا، ويتمارى في الفوق، ويتمارى في الفوق، يعني لا تحصل لهم أي فائدة من قراءتهم، مثل السهم الذي ينفذ من الصيد دون أن يتعلق به أي أثر منه عياذا بالله من هذا. وهذا شأن أهل النفاق وممن يقرأ القرآن ولا يريد به وجه الله. وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافروا القرآن إلى أرض العدو، فإني أخاف أن يناله العدو، هذا من تعظيم المصحف الشريف. رواه الإمام مسلم. قال فصل في تنوير موضع القرآن، وهذا لأنها مواضع تشهدها الملائكة، فمن الحق أن ينور ويطيب، اللي هو نشر الطيب والتنظيف والتبخير للمكان سواء كان في المساجد أو في البيوت أو غير ذلك، فهذا يعني مما يزداد انشراح الإنسان به ولا شك. ثم ذكر حديث عامر بن واثلة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر استعمله على أهل مكة، فسلم على عمر فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ استنبت مين على أهل مكة؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزة. قال عمر من ابن أبزة؟ فقال نافع مولا من موالينا، عبد يعني من العبيد بتوعنا. فقال عمر استخلفت عليهم مولا؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض للمواريث. قال عمر أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نسأل الله أن يكون ممن رفعنا وإياكم بالقرآن، وألا يضعنا حيث يضع من شاء من خلقه سبحانه وتعالى. وعن هشام بن عامر قال جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا يا رسول الله أصابنا قرح وجهد فكيف تأمر؟ قال أحفروا وأوسعوا للشهداء الذين قتلوا، 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا في أحد، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. فقالوا فأيهم يقدم في القبر؟ قال أكثرهم قرآنا، سبحان الله. قال فقدم أبي بين يدي اثنين أو قال واحد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، توقير الكبير وذو الشيبة الذي طعن في السن، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط أي العادل. رواه البخاري في الأدب المفرد وحسنه الإمام الذهبي وابن حجر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل: يا رسول الله، من هم؟ من دول أهل ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، جعلني الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانه وتعالى. رواه أحمد وابن ماجه. وقال عبد الملك بن عمير: كان يقال: أبقى الناس عقولا قراء القرآن، أبقى الناس عقولا قراء القرآن. وكان ابن عباس يقول: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وذلك قوله عز وجل: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فكان يفسرها: إلا الذين قرأوا القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم إخواني وأخواتي بما قرأنا في هذه الفصول المتعة، فكانت هذه يعني الشعبة 19 من كتاب تقريب الجامع لشعب الإيمان، وأتبعها الإمام البيهقي بفصول مطولة أخذت منا 3 أو 4 حلقات يذكر فيها تعظيم القرآن وما ورد في ذلك من أدلة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نفعني الله وإياكم بما قرأنا وبما استمعنا، ونواصل رحلتنا إن كان في العمر بقية إن شاء الله، نستقبل بعد ذلك شعبة في الطهارات من شعب الإيمان في الطهارات، تكون إن شاء الله موضوعنا في لقائنا القادم. وإلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.